إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعينا الأكارم، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا اليوم يتضمن لقاء مع القاص الشاب حسين رشيد وتصوراته عن تجربته الأدبية، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة. نبدأ أخبارنا من الاستعدادات الجارية لتطوير بعض المناطق المركزية والتراثية في بغداد، استعدادا لاستضافة مؤتمر بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، حيث أعدت أمانة بغداد خطة تطويرية شاملة لإعادة إحياء المناطق التاريخية والتراثية في العاصمة، وفي مقدمتها شارع الرشيد والمناطق المحيطة به والمحاذية لنهر دجلة. وأكد الباحث التراثي في أمانة بغداد عادل العرداوي أن الخطة تشمل الدور الثقافية والمناطق التراثية والمتاحف والفنادق ومراكز الاتحادات في العاصمة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المشروع إلى الشركة الاستشارية لدراسة تصاميمه وبحث طرق تمويله. وبيّن العرداوي أن المشروع يتضمن أيضا تطوير المنطقة المحصورة بين باب المعظم والباب الشرقي التي تعد غنية بالمناطق التراثية والثقافية مثل ساعة القشلة والمدرسة المستنصرية وشارع المتنبي، فضلا عن الأسواق والمدارس والمساجد التراثية، وكذلك تأهيل الشارع المحصور بين جسر الشهداء وباب المعظم والذي يشمل المتحف البغدادي وسوق السراي لإعادة الحياة إليه. من جهته قال المتحدث باسم الدائرة الإعلامية في الأمانة فراس الشمري أن إعادة تأهيل شارع الرشيد تأتي لجعله محمية بيئية تراثية، مشيرا إلى أن 22 شارعا سيتم افتتاحها بعد إعادة تأهيلها من قبل الأمانة كجزء من الاستعداد للقمة الثقافية. ويشار إلى أن لجنة يرأسها وزير الثقافة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية مثل التربية والمالية، إضافة إلى أمانة بغداد ومحافظة بغداد والوقفين السني والشيعي والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والعديد من الجهات المعنية بالتراث تم تشكيلها، تحضيرا لاستضافة مؤتمر بغداد عاصمة للثقافة العربية والذي سيعقد عام 2013.
بغداد تغوص كلؤلؤة داخل عينيك السوداوين، بغداد تغيب بأكملها رملا وسماء وبيوتا تحت الجفنين المنسفلين، بغداد وأنت على صدري شيء لا يحدث في الرؤيا، يوم تلاقينا فيها صارت عينك صارت عينك صارت عينك هي الدنيا
لم يبقى سوانا يا عمري،
شال الكشمير على كتفيك يرف حديقة ريحان، يدك الممدودة فوق يدي أعظم من كل اتجاه، شال الكشمير على كتفيك يرف حديقة ريحاني، يدك الممدودة فوق يدي
أعظمه الكل التجاني ما دامت مملكتي عينيك يا فإني سلطان
ونتحول إلى مدينة البصرة حيث أعلن فرع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البصرة عزمه على إقامة الملتقى التأسيسي لقصيدة النثر لتسليط الضوء على ماضي هذه القصيدة في العراق وحاضرها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إقامة الملتقى مرهون بتوفير الدعم المالي من قبل وزارة الثقافة لتغطية نفقاته. وقال رئيس الفرع كريم شخاور في حديث له أن اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في البصرة يعتزم إقامة الملتقى التأسيسي لقصيدة النثر، لكنه لم يحدد بعد موعدا لذلك لعدم توفر الدعم المالي من وزارة الثقافة، مبينا أن الاتحاد يأمل أن يكون الملتقى نقطة انطلاق لتأصيل ظاهرة قصيدة النثر على المستوى المحلي، مضيفا أن من المقرر أن يشارك في الملتقى عدد كبير من الشعراء والنقاد العراقيين من مختلف المحافظات، فضلا عن 40 شخصية شعرية ونقدية من خارج العراق. ولفت شخاور إلى أن مشروع إقامة الملتقى مطروح على المسؤولين في وزارة الثقافة منذ العام الماضي، لكنهم لم يوافقوا بعد على تمويله رغم ترحيبهم الحار بالمشروع. ويذكر أن قصيدة النثر تختلف عن الشعر العمودي وشعر التفعيلة بأنها لا تهتم بنظام الأوزان والتفعيلات في القصيدة، ويعد الشاعر اللبناني أنسي الحاج والشاعر السوري محمد الماغوط من أبرز رواد قصيدة النثر في الوطن العربي ممن برزوا بدءا من ستينات القرن الماضي. وإن كان بعض النقاد والمهتمين بالشعر في العراق يرون بأن محاولات حسين مردان في كتابة قصيدة النثر تعود إلى قبل ذلك.
كان الشتاء يحز أرصفة المحطة وتموء عاصفة كقطة، وعلى الطريق يهتز فانوس عتيق فيهز قريتنا الظليل. ماذا سأفعل في المدينة؟ وسألتني ماذا ستفعل في المدينة؟ ستضيع خطوتك الغبية في شوارعها الكبيرة، ولسوف تسحقك الأزقات الضريرة.
أديب العدد في هذا الأسبوع كاتب شاب معني بالقصة القصيرة أساسا، نشأ وكبر في محافظة ديالى، وهمومه في الكتابة هي هموم الإنسان العراقي الذي يحاول أن يكون قريبا منها بالقدر الذي تسمح به الكتابة الأدبية. إنه القاصح سير رشيد الذي تحدث أولا عن بدايات اهتماماته الأدبية واهتمامه بالقصة.
بدايتي مع القصة تعود إلى فترة الدراسة المتوسطة والانشغالات الأولى بما كانت تتلو علينا الجدة من حكايات قديمة، فاستهوتني هذا العالم وهذا الفن القصة وهذا الحدث والبطل. كنا نبحث دائما عن البطل وما راح يسوي والبطلة، فبدأت اهتماماتي بالقصة. إضافة إلى ذلك كان لدينا في البيت مكتبة دائمة، كان الوالد رحمه الله يأتينا بكافة المجلات اللي تصدر من مجلة الآداب والطلية على الأدبية وآفاق، فكل المجلات كانت متواجدة بالبيت، فكنا نطلع ونقرأ. إلى أن بدأت الاهتمامات الأولى بقراءة القصة بشكل منفصل كمجموعة قصصية أو رواية. إضافة إلى ذلك الاهتمام والعناية اللي كنت حين سمع الأستاذ سليمان البكري الناقد سليمان البكري باهتمامي بالقصة، فكان أحد الأمور اللي شجعني بالقراءة الدائمة لا كل قراءة مرور، حاول أن تستفاد من تقنية القراءة، من فنية القراءة، من كيفية كتابة هذه القصة. من ثم خطيت الخطوة الأولى في كتابة القصة، أذكرها على حد هذه اللحظة في العام 92، منتصف عام 92، وكانت عن موضوعة امرأة كانت تبحث أيام الحصار عن كيلو طحين تودي لأولادها، فكتبتها واني فرحان بيها، فوديتها الأستاذ سليمان البكري قراها طلع عليها تكلم بعد أنت بحاجة إلى قراءات أخرى، وفعلا رجعت للقراءة وكتبت القصة الثانية بال94. فالمدة اللي قال هسل الآن تبلورت الفكرة، الآن أصبحت من الممكن، من الممكن تكون شيئا ما في المستقبل.
تقدر تقول لنا أبرز الروايات العالمية وكتاب القصة العالمين اللي أثروا بك، وشنو هي السمات الأسلوبية اللي تعتقدها الأجمل والأكثر ملائمة إلى أسلوبك؟
مثل ما أطلعتك في حديث سابق كان الوالد مهتم في هذا المجال، فكان تصلنا جميع الكتب وما يصدر من روايات وقصص عالمية من دوستويفسكي وتشيخوف وهاي الكلاسيكيات القصة والرواية العالمية إلى عبد الرحمن منيف، نجيب محفوظ، غابت عمى فرمان عراقيا، فوات التكرلي، فكل هذه الرواد القصة والرواية العراقية كنت مطلع عليهم، عبد الملك نوري، جليل القيسي في فترة اللاحقة، إضافة إلى أنا اللي أعتبر راهب الرواية والقصة العالمية ماركيز. أنا أحب دائما يعني ما أحب أبحث عن الخيال أو الرمز أو التشفير بالقصة، أحب أكتب شيء الواقعي أو القريب من الواقع، لأنه حياتنا اليومية مليئة بالمتناقضات، مليئة بالأحداث، مليئة بكافة الأمور اللي تقدم لوحة أو قصة فنية لطيفة تكون مثل ما قلت لك شاهد على ما جرى وما حدث. فأنا قريب من القص الواقعي، القص الواقعي الفني اللي تكون بلمسة خيال ضئيلة أو بسيطة جدا، ما أبحث عن الخيال وعن الرمز أو التشفير في القصة. هذه الفترة عانينا منها في فترة النظام السابق، يعني فترة الثمانينيات سبعينيات، كان لابد من تكون هناك، إذا حاولت تنتقد السلطة لابد أن يكون هناك رمز أو شفرة تمر من خلال القصة على الرقيب. لكن نحن الآن في باب حرية واسع، في باب يعني انفتاح كبير وتام، لا تجد هناك الرقيب، فقط يبقى الرقيب في داخل كل كاتب وداخل كل قاص وداخل كل شاعر وداخل كل رواية.
ما الذي نشرته لحد الآن، وما القصة المتميزة التي تشعر أنها من أفضل نتاجاتك ولماذا؟
في حقيقة الأمر نشرت في صحف يعني بالجمهورية والعراق، عندي بعض النصوص اللي نشرت بالفترة التسعينيات، بالفترة 2001-2002 نشرت بعض النصوص أيضا في صحف بابل وصحيفة نبض الشباب وصحف أخرى. أما بعد السقوط النظام والصنم فبدأت حرية النشر، إذ نشرت في ربما تكون في أغلب الصحف العراقية من الصباح والزمان والمدى وطريق الشعب والمشرق والكثير من الصحف، إضافة إلى المجلات الأدبية والأسبوعية الفصلية والدورية. أنا حقيقة عندي الكثير من القصص اللي قلت لك تبتها من تناولنا، لكن عندي قصة أحس هي أقرب شيء لي، وربما تكون يعني قصة صحيحة بها معاناة وبها ألم وبها الكثير من المآسي، هي قصة اسمها رحلة. رحلة هذه تحاكي مواطن عراقي عاد من سوريا ومن الأردن، وقبل ما يصعد بالحافلة اتعرف على احد المواطنين العراقيين، شاب في مقتبل العمر كان يود العودة الى البلد لكن ما عنده الاجرة اللي يدفعها للسيارة، فهو تكفل بجرة السيارة. فاثناء الطريق الحديث ما بيناتهم، وكل واحد من منطقة، كل واحد من شطر في بغداد، فاثناء الطريق والعودة منتصف الطريق وقفتهم سيطرة وهمية، فنزلوا احد الشباب الموجودين واخذوه. المهم تجور الاحداث فيقطع راسه، جثة تعود إلى بغداد، يحملها صاحب اللي كان معاه بالسيارة اللي هو تكفل بدفع الأجرة مالته، يحمل الجثة إلى بغداد، لكن الرأس ريح تقذف بالرأس إلى نهر الفرات. أثناء ما نزل الرأس بالنهر تعود الحياة للرأس، فيبدي الرأس يحاكي النهر، تبدي هاي قصة الحكاية بين النهر والرأس.
ومع رحلة القاصح سير رشيد وتصوراته عن تجربته الأدبية ننهي مستمعين الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آمنين أن يكون قد راق لكم. ملتقنا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.